بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر في البداية بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وتذكر عبادتي بالطلب، فطلب العلم عبادة، وينبغي الإنسان أن لا يهمل نيته فيه، وأن يجهز نيته من بدايته ليكتب له الثواب. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قد أخرج مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن حزم: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وهذا العلم هو من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام مالك لما سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي عبادة يصرفها، قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال: تعلمه أفضل من العمل به. قال الشافعي رحمه الله: العلم أفضل من قيام الليل ومن صلاة النافلة. فقال السيوطي رحمه الله في الكوكب: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. وكل علم من العلوم لا يمكن أن يخوض الإنسان غماره ولا أن يدخل في فجاجه ما لم يأخذ عنه مقدمات يدرك بها شرف العلم وأهميته ويميزه بها عن غيره من العلوم. وهذه المقدمات حصرها العلم في عشر، هي التي نظمها المقري رحمه الله بقوله: من رام فنا فليقدم أولا، من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها اقتصر. فأول هذه المقدمات حد هذا العلم، والعلم هو علم القواعد الفقهية، وحده أن القواعد في اللغة جمع قاعدة، والقاعدة تطلق على الأساس، فيقال قواعد البنيان أي أساسه وأركانه. ومن ذلك قول الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فالله بنيانهم من القواعد أي من الأساس أو من الأركان. ومن ذلك قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالمقصود هنا الأركان أي الأطراف التي ترفع. وتطلق القواعد كذلك على النساء اللواتي تقدم بهن العمر فأصبحن ملازمات للبيوت لم يعد لهن نشاط. ومن ذلك قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالقواعد هن اللواتي ولم يعد لديهن استعداد للزواج ولم يعد فيهن رغبة للزواج. والقواعد في الاصطلاح هي الضوابط وكلمات مختصرة التي تجمع معاني كثيرة بألفاظ قليلة. الضوابط والكلمات المختصرة التي تجمع معاني كثيرة بألفاظ قليلة. ونسبتها هنا إلى الفقه، والفقه في اللغة معناه الفهم. ومن ذلك قول الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهمه. وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فقولنا العلم بالأحكام، المقصود بالعلم بها إدراكها، فيشمل ذلك العلم الذي هو اليقين، ويشمل الظن أيضا، لأن كثيرا من مسائل الفقه هي ظنية، فكل ما ليس صريحا في النص الموحى من عند الله وإنما هو من اجتهادات الرجال واستنباطهم فهو في الأصل ظني، كما كان مالك رحمه الله يقول في مسائل الاجتهاد: إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. فمعنى العلم هنا ما يشمل الظن أيضا، وليس العلم هنا بمعنى اليقين. بالأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم والحكم في الأصل هو اسم مصدر حكم الشيء إذا أتقنه، ويقال أحكمه أيضا إذا أتقنه، يقال حكمه إذا منعه، ومنه الحكم القضائي لأن فيه منعا للإنسان من التصرف، ويقال أحكم الفرس إذا أمسكها، ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. أحكموا سفهاءكم أنه أمسكوهم، ومنه حكمات اللجام أي ما يكون في طرفيه فيمسك الفرس من الجماع، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: بل الكرم خير قيس كلها نسبا، وخيرها نائلا، وخيرها خلقا، القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقى. قد أحكمت أي الخيل حكمات القد أي بحكمات القد والأبقى. والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فالحكم لا يكون إلا بإثبات أو نفي. والمثبت النافي أي الذي يصدر عنه الحكم أحد ثلاثة أمور: إما الشرع وهو الوحي المنزل من عند الله، خطاب الله الموجه إلى المكلفين والذي جاء به الرسول من عند الله، فهذا فيه إثبات ونفي. وإما العقل، فالعقل أيضا يحكم بإثبات شيء ونفيه. وإما العادة أي التكرار والتجربة، فالعادة تحكم بالإثبات والنفي. فالحكم الشرعي هو خطاب الله الموجه إلى المكلفين من حيث إنهم مكلفون به، خطاب الله الموجه إلى المكلف أي المقتضي منه فعلا أو تركا أو المبيح له أداءهما، هذا معنى توجيه الخطاب إليه، المتعلق بفعل المكلف لا بذاته، فخطاب الله المتعلق بذات المكلف مثل خلقكم، هذا خطاب متعلق بالذوات ليس حكما شرعيا من حيث إنه مكلف به، بخلاف قول الله تعالى: خلقكم وما تعملون. قوله وما تعملون هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيث إنه مكلف به، بل من حيث هو مخلوق لله، فهذا ليس حكم شرعيا، لا يدخل في الحكم الشرعي. الشرعي لابد أن يكون خطابا متعلقا بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. والحكم العقلي هو قضية لا تتوقف على عقل ولا عادة. والقضية معناه الأمر القابل للصدق والكذب، كل أمر يقبل التصديق والتكذيب فهو الذي يسمى قضية في الاصطلاح. لا تتوقف على شرع ولا على عادة، أنا لا يحتاج في إثباتها ولا في نفيها إلى شرع هو الوحي، ولا إلى عادة كالتجربة والتكرار، وإنما يرجع فيها إلى العقول لتركيبها، كدلالة التغير على الحدوث ودلالة صوت الطرق على الطارق، إذا طرق الباب فسمعت صوتا توقن بأن وراء الباب إنسانا. هذا الإثبات من أين أتيت به؟ لا الوحي أتى به، ولا التجربة فقط تقتضيه لأن الصوت يسمع من غير طرق للباب، إنما حكم العقل بذلك. وهكذا أما الحكم العادي فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. فكون هذا العلاج مسكن للحرارة حرارتي أو مسكن للألم، من أين عرف ذلك؟ لم ينزل به وحي ولا العقل يقتضي، وإنما عرف بواسطة التكرر مع صحة التخلف، لأنه يمكن أن يستعمل العلاج فلا يقع الأثر. وهكذا في كل الأحكام العادية، دخول النار عادة مقتضي للإحراق، ولكن مع هذا نعلم أن إبراهيم عليه السلام رمي به في النار ولم يحترق. عدم الشرب والأكل مقتضي للموت، ولكن مع هذا نعلم أن عزيرا مكث 100 سنة بدون أكل وشرب، وأن أصحاب الكهف مكثوا في نومتهم 300 سنين وازدادوا 9. فإذا الحكم العادي قد يتخلف، لكن الحكم الشرعي إذا توافرت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه لا يتخلف، والحكم العقلي كذلك لا يتخلف. والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى موحن ومكتسب. فالموحى لا يدخله الفقه مطلقا، كوجوب الصلاة ووجوب الصوم وحرمة القتل وحرمة الزنا، هذا لا يدخل في مسمى الفقه اصطلاحا، ليس من مذهب أحد. لا تقول مذهب فلان وجوب الصلاة مثلا أو حرمة الخمر أو، هذا ليس مذهبا لأحد، هذا وحي منزل من عند الله. والفقه لا يكون إلا أمرا دخلته صنعة المكلف، اشتغل فيه عقل المكلف فأنتجه. فلذلك قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية، علم الأحكام الشرعية مخرج للأحكام ماذا؟ مخرج للأحكام العقلية وللأحكام العادية القسمين السابقين. العملية معناه التي فيها عمل المكلف بخلاف الأحكام العقدية التي يعتقدها الإنسان ولا يتعلق بها عمل. في العلم بها هو علم العقائد ولا يدخل في مسمى الفقه اصطلاحا، وإن كان قديما كان يسمى فقها، ومنه الفقه الأكبر نسوه لأبي حنيفة رحمه الله، لكن لا يسمى فقها في الاصطلاح. المكتسب فهذا مخرج للموحى من أدلتها التفصيلية، أي من أدلة الأحكام التفصيلية. والأدلة جمع دليل، والدليل في الأصل هو المرشد الذي يرشد إلى الشيء سواء كان حسيا أو معنويا. فمن المعنوي قول الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. جعلنا الشمس عليه دليلا معناه مرشدا إليه، وهذا المرشد معنوي، إرشاده إليه أمر معنوي لا حسي. ومن إطلاقه على الحسي قول الشاعر: إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل، سيصبح فوقي أقتم الريش واقفا بقالي قلا أو من وراء دبيلي. تزود بزاد واستعن بدليل، أي مرشد يدلك على الطريق وهو مرشد حسي، يقول لك اخرج من هذا المكان وادخل من هذا المكان، وهذا هو الدلالة الحسية. والأدلة في الاصطلاح هي ما يؤخذ منه الأحكام، ويمكن أن تعرف تعريف ندق فيقال: ما يؤدي بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. هذا تعريف الدليل، ما يؤدي صحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. فقولنا ما يؤدي صحيح النظر فيه مخرج للنظر السقيم، فالنظر هو حركة النفس في المعقولات، وضده التخيل فهو حركة النفس في المحسوسات. تتخيل إنسانا أو تتخيل دارا أو تتخيل أرضا أو جبلا، هذا التخيل هو حركة النفس في المحسوسات، والنور هو حركة النفس في المعقولات، يسمى فكرا أيضا وحركة النفس في المعقولات. وهذا النور ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح وفاسد. فالنور الصحيح هو النظر في الماهية من حيث توصل إلى المطلوب، والنور الفاسد هو النور في الماهية من حيث لا يوصل ذلك النور إلى المطلوب. أنت تريد صناعة ماصة من خشب، فأخذت هذه الخشبة فبحثت فيها من جهة القدم والبقاء مثلا، أو من جهة ملكها هل هي مملوكة لفلان أو ليست مملوكة له، هذا النظر فاسد لأنه ليس من الجهة التي توصل إلى المطلوب. لكن إذا بحثت فيها من جهة الاستقامة والإعجاز والقساوة واللين ومن جهة حجمها وشكلها، فهذا النور موصل إلى المقصود، فهو نور صحيح. فإذا هذا الفرق بين النور الصحيح والنور الفاسد، والدليل إنما يعتنى فيه بالنور الصحيح لا بالنور الفاسد. ما يؤدي بصحيح النور فيه إلى العلم بمطلوب الخبرين، إلى العلم المقصود بالعلم هنا ما يشمل الظن أيضا مثل ما سبق. فكثير من الأدلة دلالته على مدلوله والنية لا قطعية. فدلالة الدليل على مدلوله منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، والدليل نفسه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. فمن الأدلة ما هو قطعي كالمتواتر الواضح الدلالة، المتواتر الواضح الدلالة مثل آية صريحة من القرآن أو حديث متواتر صحيح وواضح الدلالة، هذا دليل قطعي. والدليل الظني مثل هذا حديث حسن مثلا، أو حديث مختلف في تصحيحه، أو حديث دلالته غير قطعية مثلا، أو آية دلالتها غير قطعية، هذا دليل ظني، يعني هو محتمل لأن يكون هذا معناه، محتمل لأن لا يكون هذا معناه أصلا. فهذا الدليل ظني ودلالته على مدلوله تكون أيضا ظنية، فإذا يعتريه الظن من وجهين، من جهة أصل الدليل ومن جهة دلالتها على المدلول. وهذا يدل على العلاقة بين الدليل والمدلول، والعلاقة بينهما وطيدة، والدليل سابق على المدلول لدى الناظر، لاحق للمدلول لدى المناظر، فالناظر وهو المجتهد الدليل يسبق لديه المدلول، لأنه يأخذ المصحف مجرد الذهن من الأحكام، فيقرأ هذه الآية فينقدح في ذهنه أنها تدل على كذا فيدون هذا الحكم، يأخذ صحيح البخاري فيقرأ الحديث مجردا ليس له مذهب في هذه المسألة فيفهم من هذا الحديث كذا، هذا المجتهد. فالدليل دائما سابق على المدلول لدى المجتهد الذي هو الناظر، والدليل لاحق للمدلول لدى المناظر، المناظر الذي يريد الإثبات دائما يكون الدليل لديه متأخرا لأنه هو صاحب مذهب وهو مقلد في هذا المذهب وقد اقتنع بهذه المسألة، ثم بعد ذلك أراد أن يثبت مذهب الحنفية في هذه المسألة أو مذهب الشافعية، فهو يناظر من أجل إثبات أمر قد رسخ لديه فيبحث له عن الدليل، فهذا الدليل يتكرر. هذا الفرق بين الناظر والمناظر، الناظر الدليل لديه واحد ولا يتكرر، وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والمناظر الدليل لديه يمكن أن يتكرر في أن يحصل لديه عدد من الأدلة، تجدون ابن القيم مثلا يقول هذه المسألة يدل عليها 21 وجها ويجلب الأدلة عليها، وهكذا تجدون ابن حزم في المحلى يجلب كثير من الأدلة على المسألة الواحدة، هذا دليل على أن المناظر يمكن أن يتعدد لديه الدليل وأن الناظر لا يتعدد لديه الدليل. وهذا العلم الذي يحصل كما ذكر ما هو يشمل الظن، لذلك قلنا العلم بمطلوب، والمطلوب ما يكون قبل البحث دعوى وفي وقت البحث مطلوبا وبعد البحث نتيجة. قبل البحث إذا قلت هذه الصلاة باطلة هذه دعوى، وفي وقت البحث أنت تريد إثباتا لدعواك فهذا يسمى مطلوبا، وبعد الحصول على النتيجة يكون نتيجة أو نتاجا لذلك الدليل الذي حصل. وقولنا خبري مخرج للإيقاعات، فقولك نكحت أو طلقت أو وهبت أو أعتقت ونحوها أمور لا تحتاج إلى الدليل لأنها إيقاعات يوقعها الإنسان من نفسه، فكل إنشاء لا يكون بحاجة إلى الدليل، الإنشاء لا يحتاج إلى الدليل قاعدة دائمة، والإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، هذا المعنى نشأ عن هذا اللفظ فقارنه في الوجود تماما، بخلاف الخبر فهو إخبار عن أمر قد سبق، أنا أحدث الآن عن نوح عليه السلام فحديثي متأخر عن الحدث الذي أحدث عنه بما لا يعلمه إلا الله من السنوات، بينما إذا قلت أعطيك هذا أمنحك هذا أهبك هذا اللفظ والمعنى متقارنان في الوقوع والوجود، فهذا الفرق بين الإنشاء والخبر، فإذا الدليل إنما يطلب في الخبريات ولا يطلب في الإنشائيات. والأدلة في الشرع تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية، فالأدلة الإجمالية هي أجناس الأدلة ما يستدل بجفه، فالكتاب دليل والسنة دليل والإجماع دليل والقياس دليل والاستصحاب دليل والاستحسان دليل والاستصلاح دليل وعمل أهل المدينة دليل مثلا عند الذين يرونه، وشرع من قبلنا دليل عند الذين يرونه، وهكذا. فإذا هذه أجناس الأدلة تسمى الأدلة الإجمالية، وهذه هي التي تبحث في أصول الفقه. أما الأدلة التفصيلية فهي مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا دليل وجوب الوضوء، دليل وجوب غسل الوجه في الوضوء مثلا، فهذا دليل تفصيلي. والأدلة التفصيلية هي التي تؤخذ منها الأحكام في الفقه، وهي التي تبحث في الفقه. أما الأدلة الإجمالية فلا تبحث فيه، لا يبحث في متواتر القرآن وآحاده، ولا يبحث في متواتر السنة وآحادها، ولا يبحث في الإجماعيات، ولا يبحث في طرق انعقاد الإجماع، وهل اشترط له قرابة العصر، ولا يبحث في القياس، هذه أمور لا تبحث في الفقه، إنما تبحث في الأصول. والقواعد الفقهية في الاصطلاح هي ألفاظ مختصرة تجمع فروعا شتى، إن كانت من باب واحد سميت ضابطا، وإن كانت من أبواب مختلفة سميت قاعدة كلية. فقد تكون الألفاظ متعلقة بباب واحد كباب الصلاة مثلا، عند الحنفية ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، هذه قاعدة. هذه القاعدة تختص بالصلاة ولا تدخل في الأبواب الأخرى. قد يكون الأمر متعلقا بأبواب شتى، مثل قاعدة كل تعبد في الغير فلا يحتاج إلى نية، كل تعبد في الغير فلا يحتاج إلى نية، فهذا يشمل فروعا كثيرة في أبواب شتى. فيشمل في الطهارة مثل طهارة الخبث، إذا أخذ الغسال ثوبك وفيه نجس فطهره دون أن يعلم أنه نجس، فهذا تطهير من غير نية، وهو صحيح يطهر الثوب به لأنه تعبد في الغير فلا يحتاج إلى النية. وكذلك إذا وضعته في العراء فأصابه مطر، فهذا المطر مطهر له لأنه تعبد في الغير فلا يحتاج إلى النية. وكذلك تغسيل الميت هو تعبد في الغير فلا يحتاج إلى نية مخصوصة. وهكذا إنقاذ غريق أو متردد من شاهق أو نحو ذلك، هذا تعبد في الغير فلا يحتاج إلى نية مخصوصة. وهكذا، فهذه القاعدة لا تختص بباب واحد بل تدخل أبوابا متفرقة. وهذا الحد للقواعد الفقهية يعلم به الفرق بينها وبين القواعد الأصولية، لأن هذه القواعد تختص بالفروع كما ذكرنا، أما القواعد الأصولية فتختص بأصول الفقه أي الأدلة الإجمالية. قواعد الفقهية مثل أن الأمر يدل على الوجوب، أو أن الأمر يقتضي الصحة، أو أن النهي يقتضي البطلان، أو أن النهي يقتضي التحريم، أو أن الأمر لا يقتضي التكرار، أو أن الأمر يقتضي الفورية، هذه قواعد أصولية. أما القواعد الفقهية فهي مثل ما ذكرنا الكلمات المختصرة التي تجمع فروعا كثيرة، إن كانت من باب واحد سميت ضابطا، وإن كانت من أبواب متفرقة سميت قاعدة عامة أو قاعدة كلية. وهذه هي المقدمة الأولى وهي الحد، أي تعريف علم القواعد. المقدمة الثانية موضوع هذا العلم، فموضوع علم القواعد الفقهية بحث هذه القواعد من ناحية عمومها واستثناءاتها ومن قال بها من أهل الاجتهاد. فالبحث لا يتناول الدلالات اللغوية، ولا يتناول كذلك أصل التركيب ما يتعلق به، وإنما يتعلق فقط بما تجمعه هذه القاعدة من الفروع، فيبحث عن دليل القاعدة الأصلي، ويبحث عن هذه الفروع من قال بها من أهل المذاهب وهل فيها خلاف أم لا، ويبحث عن ما يقيد تلك القاعدة من القيود أو ما فيها من الاستثناءات مثلا، وما من قاعدة من القواعد الفقهية إلا وفيها استثناءات كثيرة. فإذا هذا هو موضوع علم القواعد الفقهية. أما واضع علم القواعد الفقهية فهو الدباس من فقهاء الحنفية، وقد كان رجلا ضريرا أعمى، وكان له مسجد بالعراق، فكان إذا صلى العشاء وخرج الناس من المسجد أغلق عليه الباب وجعل يراجع المسائل الفقهية فيجمعها في كلمات مختصرة ويدخل تحتها فروعها. ولم يكتب ذلك. وذات ليلة جاء ضيف فاختفى في جانب المسجد فلم يشعر هو به، فأغلق الباب وبدأ يراجع حتى وصل 17 قاعدة، فأخذت الضيف سعلة فشعر به فأخرجه من المسجد. فخرج الضيف بهذه القواعد 17 قواعد الدباس، ثم كملها النسفي حتى أوصلها إلى 34 قاعدة هي قواعد النسفي. ثم بعد ذلك جاء أبو زيد الدبوسي فوضع قواعده هي 82 أصلا في كتابه الذي سماه تأسيس النظر. فهي إذن في الأصل من إنتاج عقول الحنفية، ولكنها انتشرت في المذاهب الأخرى فاهتم بها أهل المذاهب الأخرى حتى فاقوا فيها الحنفية من ناحية كثرة المؤلفات. فمثلا في المذهب المالكي لم تكن العناية بالقواعد في العصور الأول من تدوين المذهب، وإنما بدأت العناية بالقواعد الفقهية بعد ابن الحاجب رحمه الله، بدأ طلابه يجمعون بعض القواعد، ومنهم الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، وقد ألف كتابا سماه أنوار البروق في أنواع الفروق، وأراد فيه التفريق بين المسائل المتشابهة في الفقه كله، وربما دخلها بعض المسائل الأصولية، وربما دخلها بعض المسائل العقدية، وحتى المسائل العادية، وهو كتاب كبير وفيه ما يزيد على 1000 قاعدة، والفروق التي فيه 286 فرقا. وقد خدمه عدد من المتأخرين، فمنهم من اختصره ومنهم من رتبه بتهذيبه، ومنهم من شرحه، ومنهم من نوض قواعده. وقد جمع المؤلف رحمه الله أيضا بعض القواعد المتعلقة بالطلاق والأيمان في كتابه الذي أراد به الألغاز، وهو كتاب آخر غير الفروق، وأتى به جمع ذلك في آخر كتابه الأخيرة في الفقه المالكي. وبعده جاء المقري فألف كتاب القواعد وجمع فيه 1200 قاعدة، ولكن القواعد التي ذكر فيه بعضها في الأصل من حكم اليونان، ولكن يمكن أن تجمع فروعا فقهية، فلذلك أدرجها مثل من استعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه، هذه جعلها قاعدة فقهية، وأدرج فيها كثيرا من المسائل مثل القتل مانع من الميراث، مثل كثير من الأمور التي هي فروع فقهية داخلة في هذه القاعدة. وبعده جاء الوشريسي فألف كتاب إيضاح المسالك في قواعد مذهب مالك، وأتى فيه 130 قاعدة. وقد اعتنى المتأخرون المالكية في كتاب الوشريسي، فمنهم من شرحه ومنهم من نظمه، ومن الذين نظموه الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه. والوشريسي أيضا في كتابه الفائق في الوثائق ذكر في الجزء الأخير منه عددا من القواعد الفقهية مسرودة تتعلق بعمل القضاة. بعده جاء الإمام أبو الحسن علي الزقاق فنظم نظما في قواعد المذهب المالكي سماه المنهج المنتخب في قواعد المذهب. وصنعته في هذا الكتاب أن يأتي بالقاعدة على وجه التردد فيقول هكذا إشارة للخلاف الذي فيها، ويذكر معها فروعها بلفظ مختصر جدا، فمثلا من قواعده في الطهارة يقول: وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق؟ القاعدة وفروعها في بيت واحد. القاعدة: هل يؤثر الانقلاب؟ يعني إذا تغيرت حقيقة الشيء فانقلب عن أصله إلى أصل آخر، مثل الخمر إذا تحجرت أو تخللت أو حجرت أو كللت فلم تعد خمرا وإنما أصبحت خلا أو حجارة، أو طبخت فأصبحت كيكا أو حلاء، فما حكمها؟ هل تغيرت فتطهر ويجوز بيعها وشراؤها ويجوز أكلها، أو تبقى على أصلها بالحرمة والتنجس، أو بالتفصيل؟ وهذا التفصيل هو الذي اختاره وقال: وتفصيل أحق، هو أن ما استحال إلى صلاح يطهر ويتغير حكمه، وما استحال إلى فساد يبقى على أصله. وذكر من أمثلة ذلك قوله: هل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق. ذكر ثلاثة أمثلة، وهي فيما إذا أكلت الدابة نجسا استغلت به، وهذه التي تسمى في الفقه بالجلالة هي الدابة التي تأكل النجس، فالنجس قد استحال إلى لحمها ولبنها وعرقها فما حكمها؟ فبولها يبقى على نجاسته لأنه استحال إلى فساده، هذا على القول الذي رجحه هو، وكذلك على القول بعدم الاستحالة أصلا. ولبنها استحال إلى صلاح فيكون طاهرا ويحل تربه وبيعه استعماله على القول باعتبار الاستحالة، وعلى القول أيضا بأن الاستحالة إلى صلاح يطهر، ويبقى التردد في العرق فلم يستحل إلى فساد ولم يستحل إلى صلاح، تردد بين الأمرين، ليس مثل ما سار زيادة اللحم وليس مثل اللبن. وقد اعتنى المتأخرون بنظم الزقاق عناية كبيرة فشرحوه وعقبوا عليه، ومن أحسن شروحه شرح المنشور ومطبوع مجلد كبير، وعليه شروح أخرى مختصرة قد طبع له ثلاث شروح، ومن اعتنى به الشيخ ميارة الفاسي وقد استدرك عليه فكمله بنظم هو زيادة على نظم الزقاق سماه تكميل المنهج. كذلك في المذهب الشافعي بدأت العناية بالقواعد الفقهية في بداية القرن السابع الهجري معاصرة للوقت الذي بدأت فيه العناية بالقواعد الفقهية في المذهب المالكي، ومن أوائل المعتنين بالقواعد في المذهب الشافعي الإمام السبكي، فقد ألف كتاب الأشباه والنظائر، وكذلك العلائي قد ألف أيضا الأشباه والنظائر، وعدد من أئمة الشافعية في هذا العصر ألفوا كتبا في القواعد، ومن أجمع كتب الشافعية في القواعد كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911. وهذا الكتاب أصل من أصول القواعد لجمعه، فهو أجمع كتاب في القواعد الفقهية، قد اعتنى به المتأخرون ونظمه أحد فقهاء اليمن نظما مشهورا قد طبع بشرح الشيخ ياسين الفاداني عليه حاشيته. وفي المذهب الحنبلي أيضا كانت العناية بالقواعد الفقهية في هذا العصر أو القرن الثامن في بدايته، ومن مشاهير الذين اعتنوا بالقواعد في المذهب الحنبلي ابن رجب قد ألف كتاب القواعد الفقهية، هو كتاب مطبوع، وكذلك ابن عبد الهادي قد ألف كتاب القواعد الفقهية كذلك، قد ألف ابن تيمية رحمه الله قبل ذلك قاعدة عامة في العقود، ولكن لم يصغها صياغة القواعد، فإنما هي عبارة عن فلسفة العقود أو النظرية العامة لها، وكذلك كتابه القواعد النورانية لم يصغه صياغة القواعد الفقهية، وإنما يذكر فيه بعض المتشابهات والنظريات العامة، وليس للحنابلة في القواعد الفقهية شيء يذكر غير الكتابين، غير كتاب ابن رجب وكتاب ابن عبد الهادي. نعم، من المتأخرين من الحنابلة من كان له محاولات مثل الشيخ السعدي رحمة الله عليه، فقد نظم نظما مختصرا فيه بعض الأبيات التي فيها انكسار بعض الأخطاء اللغوية، وفيه نظم لكثير من القواعد جدا. وأظن أنه توفي رحمة الله عليه قبل أن يضبط هذا النظم، كان يريد أن ينظم نظما في القواعد ولكنه توفي قبل إتقانه. أما الحنفية فلم تتقدم عنايتهم بالقواعد، بل توقفت مدة من الزمن بعد أبي زيد الدبوسي، حتى جاء ابن نجيم رحمه الله فألف كتاب الأشباه والنظائر ورتبه على كتاب السيوطي، ولكنه غير الفروع والأمثلة فجعلها من المذهب الحنفي، وزاد عليه بعض الأمور المختصة بالمذهب الحنفي. وبعد ذلك جاء المتأخرون من الحنفية فكان لهم بعض الجمع في القواعد، ومن أهم ذلك ما جمعه أصحاب مجلة الأحكام العدلية في أيام الخلافة العثمانية، فعندما أكملوا قواعد المجلة أتوا بحوالي 520 أو 21 قاعدة جعلوها مرجعا للقضاء فيما لم يدونوه من المسائل، أحالوا القاضية المفتية إلى هذه القواعد. وقد شرحها الشيخ الزرقاوي رحمة الله عليه واعتنى بها، هي قواعد مجلة. وليس للحنفية كتاب مهم في القواعد الفقهية، إذا ما استثنينا كتاب ابن نجيم فهو كتاب مهم، لكن ليس لهم كتاب سواه. فأكثر كتب القواعد الفقهية في الواقع هي كتب الشافعية ثم المالكية، وإن كانت سبق في هذا الباب في الأصل في الحنفية. إذن هذا فيما يتعلق بالواضع. أما نسبة القواعد إلى غيرها من العلوم فنسبتها إلى الفقه هي نسبة العموم والخصوص الوجهي، فليست القواعد حاوية لكل الفروع الفقهية. إذا درست كل القواعد التي جمعها القواعديون في العالم لن تأتي على كل الفروع الفقهية أبدا، لكن تجد كثيرا من الفروع وهي مدروسة في أبوابها في فروع الفقه، ولكن مع ذلك تدرس في علم القواعد. فإذا يتوارد القواعديون والفقهاء على دراسة هذه الفروع فتكون محل اهتمام للطائفتين، وهذا الذي جعل نسبة علم القواعد إلى علم الفقه نسبة العموم والخصوص الوجهي، فهي أخص من وجه، لأن الفروع التي تدرس فيها أغلبها موجودة في الفقه مدرسة فيه، والفقه أعم منها من وجه لأنه يدرس أمورا أخرى كثيرا من الفروع الأخرى التي لا يهتم بها القواعديون. والقواعد كذلك تدرس بعض الأمور التي لا يعتني بها الفقهاء، وهي ما يتعلق بالاستثناءات والفروق، فهذه ليس للفقهاء بها كبير عناية، وإنما يدرسها القواعديون. ولهذا أصبح هذا العلم مستقلا عن الفقه، فليس هو محض تكرار للفروع الفقهية وجمع لها بصياغة مختلفة، بل فيه أمور لا تدرس في الفقه أصلا كالفروق والأشباه والنظائر ونحو ذلك. أما مستمد علم القواعد الفقهية فهو علم الفقه، هذا المستمد الأساسي لها علم الفقه، فليس لها مآخذ أخرى. أما فضل هذا العلم فهو بحسب نتيجته وفائدته، وقد قال المقري رحمه الله: وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. ففضل كل علم إنما هو خراجا إلى فائدة الاشتغال به، ولا شك أن الاشتغال بهذا العلم مقتضى لفهم كثير من أسرار الشريعة ولحفظ كثير من فروعها التي يشق على الإنسان حفظها إذا لم يجمعها سلك واحد، والقواعد سلوك تجمع لك كثيرا من الفروع. وكذلك لا شك أن من فضل هذا العلم أنه أيضا يؤدي للتفريق بين كثير من المسائل المتشابهة، فكثير من أئمة الاجتهاد يفتون فتاوية متباينة في مسائل متشابهة في ظاهرها ولا تفرق بينها إلا بالرجوع إلى القواعد. فتعجب كيف قال مالك في هذه المسألة بالإباحة وفي هذه بالتحريم وهما مسألتان متشابهتان في المدونة، أو كيف قال الشافعي بالإجابة في هذه المسألة وبالإباحة في هذه المسألتين متشابهتين في العموم، لكن برجوعك إلى القواعد تبين لك الفرق. فإذا هذا فضل كبير للاشتغال به، ولا شك أن المستغلين به يزول عنهم التعصب المذهبي، وهذه قاعدة مهمة جدا وبالأخص في زماننا هذا الذي كثر فيه التعصب، وأصبح الناس يريدون أن يجبروا الناس على آرائهم. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فبين أنه في أيام بين يدي الساعة يعجب كل ذي رأي برأيه، كل من له رأي سيعجب به، وهذا الإعجاب يصل الآن إلى حد الإرهاب الفكري الذي يقتضي أن يحوز كل إنسان الحق ويحتكره ويرى أن سواه على باطل ويريد أن يجبره على رأيه هو. فنحتاج إلى إزالة التعصب، ومن أهم ما يزيله معرفة مآخر المجتهدين وكيف استنبطوا الأحكام، لأنك ستوصفهم جميعا، ستعلموا أنهم جميعا طلبوا الحق واتجهوا إليه، وأنهم بنوا ما قالوه من الأحكام على أدلة، سواء اقتنعت أنت بتلك الأدلة أو برجحانها ولم تقتنع، المهم أنك ستوصفهم جميعا لأنهم بذلوا جهودهم، وهم غير مكلفين بمقتضى عقلك، بل هم مكلفون على مقتضى عقولهم. أما حكم الاشتغال بالقواعد الفقهية، هذه المقدمة الأخرى، فهو فرض كفاية. فإذا لم يكن في البلد من له عناية بالقواعد أثم أهل البلد جميعا، لأنه من العلوم الإسلامية النافعة التي اشتغل بها سلف الأمة الصالح وجرب نفعها وأثرها في إزالة التعصب وفي حفظ الشريعة، وهو من وسائل حفظ الشريعة التي يجب على الأمة حفظها. فإذا هو كغيره من العلوم الشرعية فرض كفاية، وقد يتعين كما إذا كان في البلد إنسان واحد هو الذي يستطيع استيعاب هذا العلم فيتعين عليه فيكون فرض عين في حقه. أما اسمه فهو في أغلب الأحيان القواعد الفقهية، هذا الاسم المنتشر المشتهر، القواعد الفقهية، وقد يسمى أيضا بعلم الأشباه والنظائر، وقد يسمى بعلم الفروق، هذه أسماء لمسمى واحدة. فالأشباه والنظائر الفقهية والقواعد الفقهية والفروق الفقهية كلها اسم للقواعد. أما فوائده، هذه المسألة الأخرى أقصد المقدمة الأخرى، وهي فائدته، ففائدة الاشتغال بهذا العلم عون على الحفظ، فلا شك أن الحفظ جناح من أجنحة العلم، وأن الإنسان لا يكون عالما إلا إذا كان حافظا لما يحدث به من العلم. وقد قال الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال أبو محمد علي بن حزم رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وقال الحكيم الآخر: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فالقمطر وعاء الكتب، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وحفظ العلم به يقع التفاوت بين الناس في مستواهم في العلم، ولا شك أن الاختصار معين على الحفظ. فإذا كانت القاعدة مختصرة ويؤخذ منها كثير من الفروع، فإن ذلك يعينك على حفظ تلك الفروع، فهذا معين لك على حفظ الفروع وميسر لإدراك جزئياتها. فمثلا إذا حفظت قاعدة الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، هذه قاعدة، الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، ولها صياغة أخرى وهي الشيء مع غيره غيرهما، هذه قاعدة، الشيء مع غيره غيرهما، ستحفظ كثيرا من الفروع التي مرجعها إلى هذه القاعدة. ستدرك أن الشيء إذا أضيف إليه غيره أصبح ماهية مستقلة، فله أحكام كثيرة جدا بحسب الإضافات والأحوال. فمثلا في واقعنا المعاصر، الكحول مادة وهي من المواد الرئيسية في تصنيع الخمر، المواد الأساسية في تصنيع الخمر، ولكن إذا انفصلت عن المواد الأخرى فكانت في العطور مثلا، فهذه العطور ليست خمرة. لماذا؟ لأن الشيء مع غيره، غيره لا هو مع غيره، فهذه المادة إنما تكون نجسا وتكون محرمة البيع إذا كانت مع المواد الأخرى التي تتشكل منها الخمر. أما إذا انفصلت فالشيء مع غيره غيره، وهكذا. ونظير ذلك الواحد بالشخص له جهتان، الواحد بالشخص له جهتان، أي أن الواحد الذي شخصه واحد له جهتان، أي المقصود أكثر من وجه واحد، يمكن أن يكون له وجوه كثيرة ولكل وجه حكم. فيدخل هذا في الطهارة والصلاة والزكاة والحج والعقود وغير ذلك، قاعدة تدخل كل أبواب الفقه تقريبا. ففي الطهارة مثلا السرقة في الماء الوضوء به، السرقة حرام والوضوء واجب، فإذا توضأت بماء مسروق فهل الوضوء صحيح؟ الوضوء صحيح لأن الواحد بالشخص له جهتان. الصلاة في الدار المغصوبة كذلك، إلا عند الحنابلة الذين يرون أنه لفكاك للجهة، يرون أن الجهة لا تنفك فيبطلون الصلاة في الدار المغصوبة. كذلك إذا لبس الإنسان خاتما من ذهب وصلى به فقد عصى بلبسه لخاتم الذهب، ولكن الصلاة واجبة، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ إذا لبس ساعة من ذهب فصلى فيها، إذا لبس ثوبا من حرير فصلى فيه، إذا كان النهي لا يتجه إلى الصلاة وهذا مخرج لما لو صلى في ثوب النجس مثلا، لو صلى في ثوب متنجس فالنهي مختص بشأن الصلاة، هي باطلة حينئذ. وهذا محل خلاف بين أهل العلم الذين يختلفون في اشتراط طهارة الخبث الصلاة، والمسألة فيها أربعة أقوال. فقد قيل باشتراط طهارة الخبث لصحة الصلاة، وقيل بوجوبها غير شرط، وقيل بسنيتها، وقيل بندبها. هذه الأقوال الأربعة هي التي نظمها محمد مولود في الكفاف، قال ستر المغلظة في الصلاة أربعة الأقوال فيه تاتي: هل واجب مشترط، أو واجب لم يشترط، أو سنة، أو يندب. وهكذا الأقوال الأربعة في طهارة الخبث، والشرط اقتفي. هذه الأقوال الأربعة موجودة في طهارة الخبث، والشرط اقتفي أي هو المتبع، القول بالاشتراط فهو القول الراجح. ومع هذا فمذهب المالكية أن الإنسان إذا صلى في ثوب متنجس من غير أن يعلم بذلك حتى انتهت الصلاة فإنه تندب له الإعادة في الوقت ولا تجب عليه، والإعادة إذا قيدت بالوقت دل ذلك على صحة الصلاة، لأن الصلاة الباطلة تجب إعادتها مطلقا ولا يقيد ذلك بوقت. فإذا أمر بالإعادة في الوقت فقد دل ذلك على أن الأصل الصحة. وكذلك تدخل هذه القاعدة أيضا في الجنائز، الصلاة على الجنائز. فمثلا إذا ماتت نصرانية وهي زوجة لمسلم، أو يهودية وهي زوجة لمسلم وهي حامل منه، فجنينها من أولاد المسلمين وهي من المسيحيين، فهل تدفن في مقابر المسلمين أو تدفن في مقابر المسيحيين؟ جمهور العلم أنها تدفن في مقابر المسلمين، قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا الجنين مسلم وهو من أهل الجنة بالإجماع، لأن ولد المسلم بإجماع من أهل الجنة إذا مات قبل بلوغ الحين. قد نظم ذلك الإجماع السيوطي رحمه الله عندما نظم الخلاف في أولاد الكفار الذين يموتون صغارا، فقال: والخلف في ذرية الكفار قيل بجنة، وقيل النار، وقيل بالبرزخ، والمصير تربا، والامتحان عن كثير، وقيل بالوقف، وولد المسلم في جنة الخلد بإجماع النمي. كذلك تدخل هذه القاعدة أيضا في الزكاة، فمصارف الزكاة كما تعلمون ثمانية فصلها الله في كتابه، لم يكن لها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا جمع إنسان واحد بين عدد من هذه الصفات، فكان فقيرا وكان مسكينا وكان ابن السبيل وكان من الجباة الزكاة الذين يعملون عليها، فجمع عددا من الأوصاف، فليعطى بكل صفة. قانون الوظيفة العمومية أن الإنسان إذا كان يشغل وظيفتين يأخذ راتبة أكبر الوظيفتين ولا يأخذ راتبا في مقابل الوظيفة الأخرى، ليس كذلك؟ هذا عندكم. أما في الفقه فإن الفقير يأخذ بوصفه إذا كان متصفا بالفقر، وبوصف آخر يأخذ به، وأخذ الفقير بوصفه. وكذلك في الحج، إذا حج الإنسان بمال مدربا أو مسرقة فالحج واجب والسرقة والربا حرام، لكن الحرمة لا تتعلق بالحج بذاته، فالقاعدة تقتضي صحة الحج بالحرام كما قال خليل المصحى بالحرام وعصى، لأن الواحد بالشخص له جهتان، هي القاعدة. وهكذا في كثير من الأبواب الفقهية تدخل هذه القاعدة. فإذا حفظت القاعدة المختصرة وهي الواحد بالشخص له جهتان كأنما حفظت هذه الفروع الكثيرة في أبواب شتى. إذن هذه هي فائدة هذا العلم. المقدمة العاشرة هي مسائله، والمقصود بمسائل العلم مفرداته التي تدخل تحت عنوانه، أي جزئيات هذا العلم. وعلم القواعد الفقهية يختلف المؤلفون فيه في ترتيبه، فليس هو على هيئة واحدة منضبطة. فمثلا كتب الفقه إذا قرأت في كتاب من كتب الفقه على أي مذهب من المذاهب ستجد الأبواب هي نفس الأبواب، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الحج، ولو اختلف الترتيب لكن نفس الأبواب نفس المفردات ستجدها. أما القواعد الفقهية فقد لا تجد كثيرا منها في كثير من الأبواب، ولذلك في البحث في المسائل هنا يقتضي أن ننوعها فقط. فمن القواعد ما يسمى قواعد كبرى، وهذه يتفق جمهور المسلمين عليها، ولها أدلة ثابتة تثبتها، ويدخل تحتها أعداد كبيرة من القواعد الجزئية. وهذه القواعد الكبرى جمهور أهل العلم يجعلونها خمسا، ومنهم جعلها أربعا فقط، هي اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة الأولى، الضرر يزال، هذه القاعدة الثانية، المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة الثالثة، العادة محكمة، هذه القاعدة الرابعة، القاعدة الخامسة الخلافية هي الأمور بمقاصدها. بعض العلماء يجعلها من هذه القواعد الخمس الكبرى، يكمل بها خمسا، وبعضهم يجعل مكانها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قال فيها الشافعي تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقاعدة النية كذلك ورد فيها عن الشافعي نظير ذلك، أنها تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقد ذهب بعض الأصوليين من الشافعية إلى أن الفقه كله يرجع إلى قاعدة واحدة، وهي قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح. قد نظم السيوطي هذه القواعد في الكوكب الساطع فقال: الفقه مبناه على ما حرر أشياخنا قواعد مشتهرة بشك اليقين لا يزال، وأن كل ضرر يزال، وبالمشاق يجلب التيسير، وأنه للعادة المصير. وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد. قد نظم جدي محمد علي رحمة الله عليه أدلتها فقال: حديث أحدثت فلا ضرر لا، فقول خالق الورى ما جعل، فما رآه المؤمنون حسنا، فإنما الأعمال تأسيس سنا. خمسة أدلة، كل قاعدة لها دليل كبير. حديث أحدثت هو حديث أبي هريرة إن الشيطان ليفسو بين أليتي أحدكم وهو في صلاته، يقول أحدثت فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث هو دليل القاعدة الأولى وهي اليقين لا يزول بشك. فلا ضرر لا، هذا حديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث جاء من حديث عبادة بن الصامت وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه مالك في الموطأ مرسلا، وأخرجه ابن ماجه في السنن موصولا، وأخرجه أحمد وغيره كذلك، وهو في مستدرك الحاكم، وهو أصل قاعدة الضرر يزال. فقول خالق الوراء ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا دليل قاعدة المشقة وتجلب التيسير. قول خالق الوراء ما جعل، فما رآه المؤمنون حسنا، هذا أثر ابن مسعود، ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، هذا أصل للعادة، أصل لقاعدة العادة، العادة محكمة. فإنما الأعمال، حديث عمر بن الخطاب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا دليل قاعدة الأمور بمقاصدها. فالبداية بهذه القواعد الكبرى منهج ابتهجه السيوطي في الأشباه والنظائر، وتبعه عليه ابن نجيم، وأصبح عادة لدى المتأخرين من المؤلفين في القواعد، يبدأون بالقواعد الخمس الكبرى ويبحثونها من جهة تأصيلها، ثم من جهة ما يتبعها من القواعد، سواء كانت شارحة مبينة أو كانت أيضا ناقصة منها مقيدة لها. فمثلا من القواعد ما يكون مفصلا للقاعدة، ومنها ما يكون ناقصا منها. فقاعدة الضرر لا يزال بالضرر هذه مقيدة للقاعدة وناقصة منها، فقاعدة الضرر يزال، لكن يرتكب أخف الضررين والحرامين مثلا، هذه أيضا كذلك مقيدة للقاعدة من غير نقص لفروعها، لبيان التوازن فقط. وبعد أن يذكروا القواعد العامة الكبرى يذكرون القواعد الأخرى، فبعضهم يرتبها على حسب أبواب الفقه، وهذا الصنيع غير جيد، لأن القواعد كما ذكرنا بعضها يشمل أبواب شتى، فإذا رتبتها على أبواب الفقه فمعناه أنك تأتي بفروع شتى في باب الطهارة مثلا، ويكون الفروع بعضها في الطلاق، وبعضها في البيع، وبعضها في الرهن، بعضها في الحدود. وهذا الترتيب هو الذي انتهجه عدد من المؤلفين، ومنهم ابن رجب رحمه الله، فقد بدأ أولا بقواعد الطهارة. أول قاعدة في كتابه هي هل الجاري كالراكد، هل الجاري كالراكد معناه الماء الجاري هل هو مثل الماء الراكد أو لا، وأخرج من ذلك فروعا. فروع هذه القاعدة، إذا وقع فيه نجس يسير هل ينجسه أم لا. فمذهب الجمهور أن الماء القليل إذا وقع فيه نجس يسير ولم يغير أحد أوصافه الثلاثة، لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإنه يتنجس به، لأن النجس ذاب فيه وهو قليل محصور راكب ليس له مادة تزيده. ومذهب المالكية أن الماء ولو كان قليلا لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. ويعتمد المالكية على حديث إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا الحديث مداره على رشدين بن سعد وهو ضعيف لدى أهل الحديث. يقول المحدث كان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة صالح. لكن الجمهور اختلفوا في الحد الفاصل بين القلة والكثرة، فللحنفية في ذلك ثلاثة أقوال. قول لأبي حنيفة قال اليسير هو الذي إذا شرب الإنسان من الماء توهم أنه قد شرب جزءا من النجس، والكثير هو الذي إذا شرب الإنسان من الماء لم يخطر باله أنه شرب جزءا من النجس. وقال أبو يوسف الفرق بين القليل والكثير هو عشرة في عشرة في عشرة، يعني الكثير ما زاد على عشرة أذرع في عشرة أذرع في عشرة أذرع، أي عشرة أذرع عرضا وعشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عمقا. إذا كانت البركة خمسة أمتار عرضا في خمسة طولا في خمسة عمقا فامتلأت من الماء فهذا كثير، وما كان دون ذلك فهو قليل. وقال محمد بن الحسن الشيباني الفرق بين القليل والكثير في التحريك، إذا حرك طرفه فتحرك طرفه الآخر فهو قليل، وإذا حرك طرفه فلم يتحرك طرفه الآخر فهو كثير. وعند الشافعية والحنابلة الفرق بين القليل والكثير القلتان، الحد هو القلتان، فإذا بلغ الماء قلتين أو زاد على ذلك فهو كثير، وإذا كان دون القلتين فهو قليل. ويعتمدون على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث معلل بعلل كثيرة، منها أولا من جهة الإسناد أن مداره على محمد بن إسحاق والوليد بن أبي كثير، أما محمد بن إسحاق فقد جرحه مالك رحمه الله كذبه، وأما الوليد بن أبي كثير فهو إباضي خارجي، ومدار الحديث عليهما قطعا. أيضا كلاهما اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير، وكلاهما اختلف عليه فيه أيضا، فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. فإذا في إسناده ثلاث طبقات كلها فيها إشكال، محمد بن إسحاق والوليد بن أبي كثير، ثم فوق ذلك محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير إشكال بينهما، ثم فوق ذلك عبد الله بن عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر. كذلك وقع اضطراب في متنه، قد رواه الترمذي في السنن فقال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل الخبث، ورواه الدارقطني في سننه فقال إذا بلغ الماء 100 قلة لم يحمل الخبث. وهذا اضطراب بين قلتين وثلاث ومئة. كذلك فيه إشكال من ناحية الضبط، ما هما القلتان؟ الشافعية والحنابلة يقولون قلتان من خلال هجرة، ويعتمدون على رواية في هذا الحديث وهي للدارقطني إذا بلغ الماء قلتين من خلال هجرة لم يحمل الخبر، لكن هذه الرواية مدارها على المغيرة بن صقلاب وهو ضعيف لدى أهل الحديث جميعا، مدارها على هذا الرجل وهو المغيرة بن صقلاب وهو مضعف فلا يحتج بها. لكن البيهقي يحتج بأن القلال المعروفة في العهد النبوي كلها قلال هجر، وهجر هي الأحساء، قال لا تصنع القلال في جزيرة العرب غالبا أو في الحجاز على الأقل، لا يصل إلى الحجاز إلا قلال هجر، واستدل على ذلك بحديث المعراج، وفيه في ذكر سدرة المنتهى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاها قال فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر، والحديث الصحيح. لكن يجاب عن هذا بأنه حتى لو ثبت أن القلال المقصود بها قلال هجر فهي متفاوتة الأحجام والمقاسة، ودليل ذلك حديث المعراج، فالنبق من المعلوم أنه غير متساوي، لا يمكن أن يكون على مقاس واحد في الشجرة. والحنابلة والشافعية يرون أن القلتين حدهما بالرطل الدمشقي 120 رطلا، فما كان دونها فهو قليل وما كان فوقها فهو كثير. والمالكية يستدلون لعدم النجاسة بحديث قول الأعرابي في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرقوا عليه سجلا من ماء، وفي رواية دلوا من ماء، والدلو يسير لا يبلغ القلتين، وهو مطهر لأنه طهر بول الأعرابي، فهذا يدل على أن يسير الماء إذا خالطه النجس ولم يغيره فإنه لا يضره. وعموما هذه المسألة هل يفرق فيها بين الجاري والراكدي، هذا هو محل البحث القواعدي. فالجاري إذا وقعت فيه نجاسة ومرت بها جرية ثم جاءت جرية أخرى من الماء، هل نعتبرها تنجسا؟ لأن الراكد إذا بال فيه إنسان مثلا فقد تنجس عند الحنابلة والشافعية والحنفية أيضا للجمهور. إذا اعتبرنا الجارية ليس كالراكد فنعتبر الذي تنجسه هو تلك الجارية فقط، أما الجارية التي بعدها فإنها طاهرة. كذلك من فروع هذه القاعدة إذا ولغ الكلب في الإناء فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبعا، فقد أخرج البخاري في الصحيح ومالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقد أخرج المسلم هذا الحديث وفيه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وجاء في سنن أبي داود: أولاهن بالتراب. وجاء في سنن الترمذي: أولاهن أو أخراهن بالتراب. وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. والحديث لفظه عند مالك والبخاري بلفظ الشرب: والكلب في العادة لا يشرب، إنما يأخذ بلسانه من الماء، وهذا هو معنى الولوغ. فيحمل لفظ الشرب على أنه مقصود به الولوغ. ولفظ الحديث كذلك لدى البخاري ومالك ليس فيه ذكر التتريب، ولكن فيه التسبيع في غسله سبعا، وليس فيه ذكر التتريب. ولذلك لم يعمل المالكية التتريب، يرونه مضطربا، لأنه إما في الأولى أو في الأخرى أو في الأولى أو الأخرى أو في إحداهن أو في الثامنة، فرأوا هذا اضطرابا فلم يعملوا به. والجمهور على العمل بالتتريب أنه يترب، ولكن اختلفوا في ذلك. فمذهب الشافعية أن الغسلة الأولى هي التي يقع فيها التتريب، ومذهب الحنابلة أنه يجوز التتريب في أي غسلة من الغسلات إلا الأخيرة، أنها لو وضع فيها التراب فيها إلى غسلة ثامنة فيكون ذلك تجاوز الحد النبوي. والنووي رحمه الله جمع بين التسبيع وحديث عبد الله المغفل وفيه عفروه الثامنة بالتراب، قال: الغسلة الجامعة بين التراب والماء هي غسلتان. فإذا لدينا ست غسلات بالماء فقط، وغسلة فيها ماء وتراب فنعدها غسلتين، فهذا معنى التعفير الثامنة بالتراب. هذا رأي النووي رحمه الله جمع به بين التسبيع والتثنين، قوله الثامنة عفروه الثامنة. وفي صحيح مسلم زيادة: فليرقه، لا ولغ الكلب هنا يا أحدكم فليرقه. وهذه الزيادة حكم جمهور أهل الحديث ومنهم الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر بشذوذها شاذة. فلذلك رأوا أن الماء الذي ولغ فيه الكلب في ذاته لم يتنجس، بل يجوز استعماله في العادات كأن يدبغ به أو يسقى به الحرف أو نحو ذلك. وهذه الغسلات في الماء الراكد لا بد أن يطرف منه فيراق إلى أن تأتي سبع غسلات. لكن إذا كان الماء الجاري ليس كالراكد فعرض الإناء في جريان الماء فجرى عليه سبع جريات، هل تعتبر جرية واحدة أو تعتبر سبع جريات سبع غسلات؟ هذا على الخلاف المذكور في القاعدة، هل جاري كالراكد أو لا. ومثل ذلك المنغمس في الماء الراكب، إذا انغمس فيه بنية الوضوء يعتبر الانغماس غسلا لوجهه فقط، ويحتاج إلى أن يخرج منه ثم ينغمس ليديه ثم يخرج وينغمس لرأسه ثم يخرج وينغمس لرجليه، لأنه لم يجري عليه شيء. أما الماء الجاري فإذا مر على الإنسان أربع جريات فهل يعتبر متوضئا بذلك إذا نوى الوضوء وانغمس فيه فمر عليه أربع جريات، جري لوجهه وجري يديه للمرفقين وجري لرأسه وجري لقدمه، هل يعتبر ذلك وضوءا كاملا أم لا؟ هذا محل خلاف وهو راجع للخلاف القاعد. وكذلك الحالف، من حلف لا يشرب من هذا الماء، فمرت جرية وجاءت بعدها جرية أخرى فشرب منها فهل يحلف بذلك؟ إذا قلنا إن الجارية كراكد فهو حانف، وإذا قلنا الجارية غير راكد هو غير حانف، لأن الذي حلف عليه غير الذي شرب منه. فهذه الفروع ليست جميعا من الطهارة، منها ما هو من الإيمان، منها ما هو فروع أخرى من الطهارة، فكيف يجمعها ابن رجب كلها في باب الطهارة؟ هذا وجه إشكال هذا الترتيب. فالأحسن في ترتيب القواعد الفقهية، ترتيب مسائلها، أن ترتب على الحروف المعجمية، يجعل ترتيبها على ترتيب المعجم باعتبار أوائلها، فهذا أفضل وأيسر، مع أن المتقدمين لم يكونوا يرتبونها كذلك، كانوا يرتبونها على هذه الأبواب أو يذكرونها بالعصف الذهني دون أن يكون لها ترتيب ضابط. وترتيبها على أوائلها على حروف المعجم هو الذي يضبطها، فهو الاقتراح الجيد فيما يتعلق بترتيبها. إذا نقف الآن عند هذا الحد، وقد أتينا على المقدمات العشر لعلم القواعد.